بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله معاشر الإخوة في هذا الدرس من التعليق على كتاب الأربعين في دلائل التوحيد للإمام أبي إسماعيل الهروي الملقب بشيخ الإسلام عبد الله بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى، متوفى عام 81 بعد 400. والهروي رحمه الله تعالى إمام مشهور وعلم من أعلام أهل السنة، صاحب المصنفات الشهيرة، من أشهر مؤلفاته كتاب ذم الكلام الذي جمع فيه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة والرد على المخالفين من الجهمية ومن لف لفيفهم، وكذلك كتابه الشهير الفاروق، وهو كتاب غير موجود اليوم ولكنه إلى عهد قريب كان موجود بين أهل العلم، ويسمى الفاروق، جمع فيه آثار عن السلف فارقة ما بين السنة والبدعة، على منوال كتاب السنة اللالكائي رحمه الله تعالى، وكذلك من ألف من بعده من أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الحموية، وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، وكذلك الذهبي في كتاب العلو لعلي الغفار. فالهروي رحمه الله تعالى إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، وهو على جادة أهل السنة والجماعة، غير أنه وقع في بعض العبارات التي ربما فرح بها بعض أهل البدع، وظنوا بأن الهروي رحمه الله يقول بقولهم من أهل الغلو في التوحيد، حتى بلغ بهم الأمر إلى اعتقاد الجبر وأن ابن آدم مجبور على ما يفعله من أمر. وهذا يدلنا على فائدة مهمة جدا، وهو أن المؤمن عليه بطريق الوسط وسبيل الاعتدال، لأن المبالغة أحيانا في تقرير الحق ربما تكون عكسية وتضر الإنسان إذا بالغ مبالغة شديدة تؤدي به إلى الانحراف حتى يقع في الطرف الآخر من الضلال. فالهروي رحمه الله تعالى ومن قال بمثل قوله من أهل السنة، لما تكلموا في أمور التوحيد بالغوا في قضايا التوحيد وتجليد الله تعالى بالتوحيد، حتى وقعوا في أمر هو من مقالات أهل البدع، وهو الجبر وعقيدة الجبرية، بحيث أنهم سلخوا العبد المكلف من فعله، فكان عندهم من بعض العبارات ما يخشى أن يكون هو مراده. ولكن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى انتشل الهروي من هذه المظنة الفاسدة، وذلك بتصنيف كتاب مدارج السالكين. ومدارج السالكين وإن كان من كتب رقائق القلوب، لكن الخبير العارف يعلم بأن ابن القيم رحمه الله تعالى إنما صنف هذا الكتاب لإنقاذ أبي إسماعيل الهروي من أهل البدع والأهواء، إذ يظن أهل الحلول والاتحاد والتصوف الغارق الإلحادي أنه منهم. ولذلك كتابه منازل السائرين للهروي رحمه الله شرحه أحد رموز الاتحادية والحلولية ابن الفارض، وابن الفارض رأس من رؤوس التصوف الضال الغارق، فلما شرح منازل السائرين أصبح يفسر كل كلام للهروي على ما يريده هو، فانتشله ابن القيم رحمه الله تعالى وأنقذه من مقالة أهل التصوف في كتاب مدارج السالكين، وأصبح يحمل سائر كلامه في السلوك والتوحيد على مذهب أهل السنة والجماعة ويعتذر له، حتى يصل الأمر إلى عدم القدرة على الاعتذار له فيخطئه عليه رحمة الله عز وجل. ولذلك هو عنده بعض الكدر في بعض مسائل الجبر وما يتعلق بها من مبالغة في تأكيد التوحيد، لأن الجبر لو يتأمل الإنسان إلا وهو غلو في التوحيد، غلو في توحيد الله سبحانه وتعالى، فهذا الغلو نتيجة عكسية للانحلال، كما أننا العبد المسلم يحارب الإلحاد وهو إنكار الألوهية، بالضد الآخر الإغراق في التوحيد حتى يرى بأن العبد والخالق والمخلوق شيء واحد، وأن الله هو الخالق، وأن الله هو الرازق، وأن الله هو المدبر، وأن الله هو الذي يكفر، وهو الذي يفعل، وهو الذي أصلا يفعل كل شيء إلا المخلوق لا يفعل شيء، فسلب المخلوق عن إرادته ومشيئته وجعل الله تعالى هو الفاعل الحقيقي لكل شيء، وهذه غاية عقيدة الجبر التي يزعم أهلها أو ربما وقع أهلها في غياهيبها لأنهم بدأوا في قضية تحقيق التوحيد على غير وجهها. وهذا يدل على أن كما تقدم أنه ربما لأن لكل مقالة فاسدة مقالة أخرى مقابلها في الضلال، فيكون من أساس ضلال القوم أنهم لم يهتدوا بنور الله عز وجل وأغرقوا في الشيء على غير وجهه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الاقتصاد وحذر من التجاوز والإفراط. ولذلك وضربت به مثل في أكثر من موطن من مواطن التعليم، لو أنني دعوت شخصا وأفطر عندي على العسل، وفي الضحى سقيته عسلا، وفي الظهر أعطيته عسلا، وقبيل العصر ألقمته عسلا، وفي العصر شرب عسل، وقبيل المغرب شرب عسل، وبعد المغرب شرب عسل، وعند العشاء شرب عسل، وقبل النوم شرب عسل، مع أنه عسل، لكن هل هذه الكمية سوف تضره؟ هذا القدر سوف يضره، لأن الإغراق في الشيء على غير وجهه هذا يسبب المفسدة، كما قال الله تعالى وكلوا واشربوا، معنى الأكل والشرب غذاء، لكنهم يقتلوا بعض الخلق لأنهم أسرفوا في الأكل والشرب. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. فكذلك أيضا في تقدير الحق. ولذلك المعطل عندما يصارعهم أهل السنة بالإثبات ربما يغلو البعض في الإثبات حتى يقع في المقابل في عقيدة التجسيم والتشبيه. وكذلك نفاة القدر عندما يغاربهم أهل السنة ويردون عليهم بإثبات القدر ربما يبالغ البعض في تقرير إثبات القدر حتى يقع في عقيدة الجبر. وكذلك الطاعنون في الصحابة عندما يبالغون في الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الرافضة فيبالغ أهل السنة في ذكر مناقب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للخير، وكذلك ذكر بعض مثالب آل البيت الذي هم يقرون فيه فيقع في النصب، وهذه عقيدة النواصب. وعلى ذلك فقس مثلا عند الإرجاء المرجئة قد يبالغ صاحب السنة في الرد على الخوارج الذين يكفرون المسلمين بغير حق فيبالغ في نفي التكفير حتى يقع في مذهب المرجئة، فهذا أيضا ضلال مقابل ضلال، وما من مقالة فاسدة إلا ويقابلها مقالة أخرى فاسدة في نفس الاعتقاد ولكن من وجه مضاد لها. الهروي رحمه الله تعالى ألف هذه الأربعين، ذكر فيها 40 حديثا في توحيد الله سبحانه وتعالى وإثبات الصفات. قال رحمه الله تعالى باب الإجابة النية الصادقة في كل عمل. حدثنا علي بن محمد بن محمد الطرازي بن سابور قال حدثنا أحمد بن حسنوي المقري قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن فضل العسقلاني ومحمد بن هشام ابن ملاس بن دمشق قال حدثنا مروان بن معان الهزاري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث هذا الحديث يسمى بحديث النية، يوصي أهل العلم بأن يذكر في أول كل كتاب، ولذلك صدر به غير واحد من أهل العلم مؤلفاتهم في الحديث، ومنهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح. وبذلك نصح عبد الرحمن المهدي رحمه الله تعالى وقال لو أنني صنفت كتابا لجعلت هذا الحديث في أول كل باب لما فيه من التهذيب والتربية واستحضار باب النية، فإن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى باب إجاب النصح النصيحة لكل مسلم. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا يحيى الباشاني قال أخبرنا محمد أحمد بن محمد بن ياسين قال حدثنا عثمان بن سعيد الداري ومعاذ بن جبل بن معاذ ومحمد بن إبراهيم وعثمان بن عمر الضبي قالوا حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا إسماعيل بن خالد حاء وأخبرنا محمد بن موسى بن فضل الصيرفي قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا الربيع قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا يزيد بن عياض عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله أي البجلي رضي الله تعالى عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وهذا أيضا الحديث وجه الشاهد منه ذكر النصيحة لكل مسلم، كأنه يقول إنما جرى القلم بتصنيف هذا الكتاب نصحا لإخواني المسلمين. ثم قال رحمه الله تعالى والنصح للمسلمين عقد يعقد عليه اعتقاد أهل السنة والجماعة، كما جاء في حديث أبي رقية التيمي الداري قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال: باب تعظيم الإثم على كاتم العلم. حدثنا علي بن محمد بن أحمد بن عثمان الأديب بن إيسابور لفظا قال: حدثنا الأصم لفظا يعني من لفظه، قال يعني ليس من كتابه، قال: حدثنا الأصم قال: حدثنا إبراهيم بن سعد البصري قال: حدثنا إدريس بن يحيى بن عباس حاء تحويل الإسناد، وأنا يعني أخبرنا منصور بن حسين بن محمد المفسر بن إيسابور قال: حدثنا الأصم، أخبرنا ابن عبد الحكم، حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عبد الله بن عياش عن أبيه عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي وابنه وأبوه صحابي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجمه الله تعالى بلجام من نار. هذا كأنه تمهيد من مؤلفه رحمه الله تعالى لما سيأتي من أبواب، أنني إنما أبديت هذا الأصل من أصول اعتقادي أو هذا الأصل من هذه في هذا المؤلف، كل ذلك قياما بأمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في عدم كتم أهل العلم. ومن اللطائف أن المصنف رحمه الله تعالى يقول عن نفسي: يوم الأيام عرضت على السيف 5 مرات، لا يقال لي ارجع عن مذهبك، ولكن يقال لي اسكت عنا، اسكت عنا يعني أهل البدع. ومن ذلك ما كان يسكت عنهم رحمه الله تعالى، فقد كان جبلا، ولذلك يلقب بشيخ الإسلام عليه رحمة الله عز وجل. ثم قال رحمه الله تعالى: باب إيجاب قبول صفات الله تعالى من كافة الخلق، أي جميع الخلق يجب عليهم أن يقبلوا ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الصفات. وفيه ضمن الإشارة إلى أن أخبار الصفات يحدث بها الكبير والصغير والرجل والمرأة والعام والعربي والعجم، ما لم يخشى أن يقع في الفتنة، فإنه لا بأس أن يحدث بأخبار الصفات، خلافا للجهمية الذين يقولون بأن العوام لا يجوز أن تتلى عليهم أخبار الصفات. ها هو كتاب الله عز وجل بين أظهرنا ويتلى على الناس في صلواتهم، فهل يقال بأنه لا يتلى على الناس آيات الصفات؟ بل تتلى آيات الصفات على كل مسلم وكل مسلمة، ولا بأس بذلك. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن محمد بن حسن وأحمد بن حمدان قال: حدثنا حامد بن محمد قال: حدثنا أبو مسلم قال: حدثنا أبو عاصم عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله تعالى يضع السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والثرى على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره. زاد فضيل وسفيان فضحك تعجبا وتصديقا له. انتهى. هذا الرجل كان من أهل الكتاب، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن ما قاله صدق، لأنه عندما ضحك قال الراوي: فضحك تعجبا وتصديقا له، أي صدقه فيما قال. أيضا من فوائد الحديث أن الحق يقبل من كل من جاء به، الحق يقبل من كل من جاء به، وقبول الحق لا يعني قبول من جاء بالحق، فالذي يأتي بالحق أمره آخر، هذا قد يأتي به الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، وقد يأتي به الفاسق، وقد يأتي به المبتدع، فيقال بأن هذه المقالة مقالة حق، ولكنك أنت مبطل وصاحب ضلالة، كما تقدم معنا في مجالس ماضية، لأن هناك من ربما يتعلل بقبول أهل الباطل إذا جاءوا بالحق ويعتذر لهم، هذا غير صحيح. وكذلك هناك من الناس من ربما تحمله نصرة الحق والرد على المبطلين بأن لا يقبل كل حق جاء به أهل الباطل، وهذا أيضا غير صحيح، بل هو من أبواب الفتنة، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا فيه إثبات صفة الأصبع لله سبحانه وتعالى كما جاء في هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب الرد على من رأى كتمان أحاديث صفات الله عز وجل. هذا هو شأن الجهمية، يزعمون بأن هذا إنما يراد به تنزيه الرحمن عز وجل، فيكرهون الكلام في صفات الله سبحانه وتعالى، ويرون بأن من تكلم في الصفات فقد جعل الله جسما، ولذلك بعضهم يتهكم بأهل السنة يقول: جعلتم الله جسما، صنفتم كتب على الأبواب، إثبات العين، إثبات اليد، إثبات القدم، فجعلتم الله كأنه جسم، سبحان الله العظيم. هذا جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه صفات ربي عز وجل. والله تعالى عاب على المشركين أنهم ما قدروا الله حق قدره، أي ما عرفوا الله تعالى حق معرفته، ونحن لا نخاف الله عز وجل ولا نعبد الله حق العبادة إلا إذا عرفناه. وكيف نعرف الله عز وجل ونحن لم نعرف صفاته؟ بل كلما جدت معرفة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى سوف يتجدد من الإيمان في قلب العبد المؤمن والله به عليم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد على إحصاء أسماء الله سبحانه وتعالى، وكل أسماء الله متضمنة لصفة من صفات الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الجبار بن محمد الجراحي قال حدثنا محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا عبد الوهاب البغدادي الوراق قال حدثنا معاذ بن معاذ عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: فلما تجلى ربه جعله دكا. أشار أنس رضي الله عنه بطرف أصبعه لما تلا هذه الآية: فلما تجلى ربه جعله دكا، أي أن الله تعالى تجلى للجبل لما قال لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فسوف تراني. تجلى الله تعالى للجبل سبحانه وتعالى من ذاته العظيمة، تجلى الله له لهذا الجبل بقدر رأس الأنملة. وأشار أنس بن مالك رضي الله عنه بطرف أصبعه على أول بنان من الخنصر، يعني على أول بنان، طرف بنان الخنصر. وهذا كما تقدم معنا أنه ليس من باب تشبيه الصفة، وإنما هو من باب تحقيق معنى الصفة، وهذا جائز عند أهل السنة كما سبق أن تكلمت عن ذلك. قال: من الخنصر. وكذلك أشار ثابت البناني تلميذ أنس الذي روى عن هذا الحديث، فقال له حميد الطويل لما أشار ثابت البناني بأصبعه إثباتا للصفة وتحقيقا لمعناها، كأن حميد الطويل وقع في نفسه شيء، وإن كان من علماء التابعين الجلة، لكنه كأنه وقع في نفسه شيء. قال: ما تريد بهذا يا أبا محمد؟ فرفع ثابت يده فضرب صدره ضربة شديدة وقال: من أنت يا حميد؟ يعني كأنه يستنكر عليه، أنه أنكر عليه: من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ يحدثني أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول أنت ما تريد بهذا؟ أي أنني أنا فعلت مثل ما فعل أنس، وأنس فعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على تحقيق معنى الصفة ولا بأس بذلك. أيضا يدل على أن أخبار الصفات يحدث بها وتروى ولا ينظر لشناعة أحد من المشنعين كما قال أوزاعي رحمه الله تعالى، ولا ينظر إلى استبشاع أحد من الناس، إنما تروى سنة النبي صلى الله عليه وسلم قبلها من قبلها وضل بها من ضل بها. وإذا أما من المنع من التحديث بأخبار صفات الله عز وجل بدعوى أنها توهم التجسيم أو توهم التشبيه، هذه دعوة باطلة هزيلة لا ينبغي أن يلتفت إليها. ثم قال رحمه الله تعالى: باب إيضاح البيان أن الله حي. هنا إثبات صفة الحياة لله عز وجل، وعليها مدار الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى على قول عند أهل السنة والجماعة، وعليها مدار سائر الصفات الذاتية، لأن صفات الله عز وجل ذاتية وفعلية، والذاتية قال العلم تعود إلى صفة الحياة، فالله تعالى حي، فكل ما تقتضيه صفة الحياة من السمع والبصر والعلم التي لا تنفك عن الله بحال داخلة في اسم الله الحي. وقيوم، والقيومية كل الصفات الفعلية التي يقتضيها القيام على شأن الخلق من الغضب ومن الرضا ومن الانتقام ومن الأسف ومن المجيء ومن النزول، هذه كلها صفات فعلية يفعلها الله عز وجل قياما بشؤون ما شاء من خلقه سبحانه وتعالى، وبذلك من أسماء الله تعالى القيوم. قال ابن القيم رحمه تعالى: فعلى ذلك يكون الحي القيوم هو اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. قال: أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى بن نيسابور قال حدثنا إسماعيل بن عبد بن عبد حا، وأنبأنا الحسين بن محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الإسماعيلي حا، وأخبرنا وأنبأنا أحمد بن سعيد ويه أن النسري الحاكم قال حدثنا محمد بن أحمد بن حمدان حا، وأنبأنا علي بن محمد الفارسي أنبأنا علي بن عيسى قالوا أخبرنا الحسن بن سفيان حا، وأنبأنا علي بن محمد الخوارزمي قال حدثنا الرفاق قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا صفوان بن صالح حدثنا وليد بن مسلم حدثنا شعيب عن أبي حمزة عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، وإنه وتر يحب الوتر، من أحصاها دخل الجنة وعد أسماء وفيها الحي. هذا الحديث فيه فوائد. أن لله عز وجل أسماء لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى، وليس هذا الحديث يعارض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا الحديث لا يعارض هذا الحديث، لأن هذه 99 خصت بالإحصاء بما جاء في الكتاب والسنة، فإذا أحصاها في 99 فقد دخل الجنة ونال ثواب هذا الإحصاء. وإلا أسماء الله عز وجل كثيرة، كالذي يقول عندي 100 دينار أو عندي 100 ريال هدية لمن فعل كذا، فهذا لا يعني أنه ليس في خزانته وفي حسابه إلا 100، قد يكون عنده الآلاف والملايين، ولكن خص هذه 100 للهدية وما شابه ذلك. فكذلك هذه 99 من أسماء الله سبحانه وتعالى خصت بباب الإحصاء في الكتاب والسنة، من أحصاهما دخل الجنة. ثم قال: وعد الأسماء وفيها الحي، أي من أسماء الله تعالى الحي، وهذا ثابت بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسماء الله عز وجل الحي. ثم قال رحمه الله تعالى: أما قوله إنه وتر يحب الوتر، الوتر المراد بالوتر هنا والحدية واحد، فإله هنا واحد، إله هنا واحد سبحانه وتعالى، فليس من أسماء الله تعالى الوتر، ولكن يخبر عن الله عز وجل بأنه وتر، بمعنى أنه واحد له حق الأحدية سبحانه وتعالى، فهو الخالق وما سواه مخلوق. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ما تقدم في الإسناد الرفاء، أنا قرأته الرفاء الرفاء. ثم قال رحمه الله تعالى: باب في بيان الدليل أنه عز وجل لا ينام، ونفي النوم عن الله عز وجل إثبات لضدها، وهو كمال القيومية، لأن إذا نفي، لأن الأصل في صفات الله عز وجل أن تقرر بالإثبات، ولا تقرر صفات الله تعالى بالنفي المحض الذي لا فائدة في ضده، بل كل نفي يرد عن الله عز وجل فهو متضمن لكمال الضد، فإذا نفي عن الله الظلم فهو متضمن لكمال العدل، وإذا نفي عن الله الشريك والند والكفر فهو متضمن لكمال الأحدية، وإذا نفي عن الله تعالى النوم والسنة فهو متضمن لكمال القيومية. فهنا هذا الحديث مرتبط بالكلام عن الحي، ودائما الحي القيوم الكلام عنهما مقترن، كما جاء في آية الكرسي وفي أول سورة آل عمران. قال: أخبرنا أحمد بن محمد الشاركي وأحمد بن سليمان البصري قال: حدثنا الرفاء، حدثنا عمر بن حفص، حدثنا عاصم بن علي المسعودي حا، وأخبرنا محمد بن محمود قال: أخبرنا الإدريسي قال: حدثنا أبو سعد الزاهد قال: حدثنا ابن كدى قال: حدثنا أو كدي قال: حدثنا عبيد الله عن المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع: إن الله تعالى ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه سبحانه وتعالى. هذا الحديث كما تقدم معنا أن فيه إثبات صفة القيومية لله سبحانه وتعالى، ومن كمال قيوميته سبحانه وتعالى أنه لا ينام. في الإسناد في مكتوب عندي في نسخة ابن كدى، لكن الصحيح أنه ابن كرابيه قال في الحديث: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط سبحانه وتعالى ويرفعه، أي القيام بشؤون الخلق بيده سبحانه وتعالى، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل بأمر منه سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم. قال: حجابه النور، وفي رواية النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه، فأيضا فيه إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، وكذلك فيه إثبات حجاب العزة لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: باب بيان الله أن الله تبارك وتعالى وتقدس شيء. معنى شيء أي أنه ذات، أي أنه مباين لسائر المخلوقات، لا كما تقول الجهمية أن الله لا شيء، إذ الذي لا شيء هو العدم، والله جل عن ذلك سبحانه وتعالى، ولذلك الله تعالى يسمى بشيء، كما قال الله تعالى في قوله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فالله شيء لكنه لا يماثل الأشياء كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالجهمية ومن قال بقولهم بل حتى بعض الأشاعرة عند التحقيق إذا أوغلوا في مناظرة أهل السنة والجماعة تظهر نتن عقائدي كثير منهم ممن تأثر بمقالات أهل الكلام فينكر وجود الله تعالى الوجود الحقيقي الذي يباين به سائر الدوات، إذ الله عز وجل عند الجهمية لا وجود له في الواقع ولا وجود له حقيقي. ولذلك من مقالاتهم أن الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه، فإذا كان الله تعالى داخل العالم ولا خارجه ولا يرى ولا يرى ولا يسمع ولا يسمع ولا 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 بهذه اللاءات والسلوبات، كما قال محمود بن السبكتكين لو قلت لك أن تصف لي العدم لم تصفه لي إلا بأكمل من هذا الكلام. فربنا عز وجل كماله يكون بإثبات ما لله تعالى من صفات، فتثبت صفة الله عز وجل ويتحقق كمال الله تعالى في قلب العبد المؤمن بأن الله سميع وبصير وقوي، وأن الله تعالى قدير، وأن الله تعالى ينزل في كل ليلة، وأن الله تعالى يغضب وينتقم. هذه صفات الله عز وجل، فالله تعالى شيء سبحانه وتعالى. وجاء في البخاري تسمية الله تعالى بالشخص، لا شخص أغير في غير البخاري أو في الحديث الصحيحة إثبات أن الله تعالى شخص، قال لا شخص أغير من الله سبحانه وتعالى، لا شخص أغير من الله عز وجل. هذا يدل على إثبات أن الله تعالى شخص وذات وشيء سبحانه وتعالى. قال حدثنا محمد بن عبد الله القاضي إملاء قال حدثنا أحمد بن محمد البصري الرازي بالكوفة قال حدثنا أحمد بن موسى التميمي قال حدثنا أبو نعيم عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر ما من شيء أغير من الله عز وجل. فالله تعالى غيور سبحانه وتعالى، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره بأن الله تعالى شيء، فيقول ما من شيء أغير من الله عز وجل، ما من شيء أغير من الله عز وجل. هذا في إثبات أن الله تعالى شيء. قال رحمه تعالى باب بيان أن الله عز وجل شخص، باب بيان أن الله عز وجل شخص، والشخص والشيء معناهما واحد، كما يقال للشيء الذي يرى شاخص، كيف ما كان هذا الشخص من خشب من حجر لأنه شيء موجود، فالله تعالى شخص، لكن لا يشبه سائر الأشخاص وسائر الذوات وسائر الأشياء سبحانه وتعالى، فنثبت الصفة على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. قال أخبرنا محمد بن فضل بن محمد الطائي قال حدثنا محمد بن عدي بن حمدويه الصابوني قال حدثنا أبو الحسن ابن بشير قال حدثنا محمد بن الحسن ابن بشير قال حدثنا كامل والمقري قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة رضي الله تعالى عنه قال قال سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غيرة مني. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه والله أغير مني، ومن أجل غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله، ولا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه العذر من الله عز وجل. ومن أجل ذلك بعث المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله عز وجل. كل هذا يدل على إثبات أن الله تعالى شخص يباين سائر الأشخاص والذوات والأشياء، وكل هذا تمهيد لما سيأتي من بعد ذلك من صفات، لأن صفات الله عز وجل قائمة بذاته، صفات الله عز وجل قائمة بذاته سبحانه وتعالى. فإذا قررنا بأن لله تعالى ذاتا فإن هذه الذات لها صفات، فلا بد أن تثبت على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، خلافا للجهمية الذين لا يثبتون لله تعالى أصلا ذات، ويرون بأن الله تعالى عندهم مجرد وجوده وجود معنوي لا حقيقي في الخارج، وإنما وجود ذهني فقط في الأذهان لا حقيقة له في الخارج. هذا كلام باطل، فالله تعالى خالق وما سواه مخلوق، وهو موجود مباين لسائر الذوات، ليس شيء من ذاته في مخلوقاته وليس شيء من مخلوقاته في ذاته سبحانه وتعالى. أيضا قال باب إثبات النفس لله عز وجل، كما قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت العزيز الحكيم. فالله عز وجل يعلم ما في نفس عيسى عليه السلام، وعيسى لا يعلم ما في نفس الرحمن، فدل على أن الله تعالى له نفس، بمعنى أن له ذات، أن له ذات تباين سائر الذوات، ونفس وشيء وشخص كلها بمعنى واحد، والنفس غير النفس كما جاء في حديث آخر: إني أرى نفس الرحمن، أي فرج الرحمن ونصر الرحمن. فالنفس من التنفيس، وأما النفس فهي الذات، ذات الله سبحانه وتعالى. قال: أخبرنا أبو زكريا يحيى ابن عمار، قال أخبرنا أبو زكريا يحيى ابن عمار الإمام، ويحيى بن عمار السجدي هذا إمام عجيب، له أخبار وسير وقوة في هجران البدع، ويكثر من النقل عنه أبو إسماعيل الهروي في كتاب ذم الكلام. قال: حدثنا محمد بن إبراهيم المجناح، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال حدثنا عبد الجبار، قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن وهو مولى أبي طلحة، عن كريب، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضاء نفسه سبحانه عز وجل. هذا الحديث من الحديث العظيم ومن جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضاء نفسه سبحانه عز وجل. وفيه أيضا إثبات صفة النفس أو ذات الله سبحانه وتعالى، وكذلك فيه إثبات أن الكلام، وأن كلام الله عز وجل لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. عودة للكلام، لما ذكرت حديث لا شخص أغير من الله ارتج علي هل هو في البخاري أو ليس في البخاري، هو في البخاري كترجمة في التراجم، وأما في الحديث فقد ذكر الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وفيه لا شيء أغير من الله، لا شيء أغير من الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ: ولا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل. فهذا فيه إثبات الله تعالى شيء وأحد. وفي الترجمة قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله. قال: وقال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك: لا شخص أغير من الله. لم يذكر ذلك البخاري رحمه الله تعالى موصولا، وإنما رواه معلقا بصيغة الجزم، والحديث كما تقدم معنا بلفظ: لا شيء أغير من الله. عودا إلى كلام الهروي رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: باب الدليل على أنه تعالى في السماء. وأدلة علو الله عز وجل وأنه في السماء أدلة متضافرة متواترة في أكثر من لفظ، بأكثر من معنى ودلالة، تدل كلها على أن الله تعالى في العلو وفي السماء. وإثبات علو الله سبحانه وتعالى لا ينفر عنه بدعاوى الجهمية من القول بالجهة أو المكان أو الحيز أو ما شابه ذلك. نقول كما قال الله عز وجل وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى يقول: آمنتم من في السماء، قال الله عز وجل: آمنتم من في السماء، قال الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، قال الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده، وغير ذلك من أدلة الدالة إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح ويرفعه، كل ذلك يدل على علو الله سبحانه وتعالى في أكثر من موطن من كلام الله عز وجل. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي عليه السلام: ربنا الله الذي في السماء، وأثبت ينزل الله من السماء إلى السماء الدنيا في كل ليلة، فدل ذلك على أن الله تعالى في العلو، أن السماء لها معنيان وكلاهما صحيح. فإن أريد بالسماء المعنى المعنوي أي السمو والعلو، فالله تعالى في السمو وفي العلو، فيكون فيه على ظاهرها ومعناها. وإن أريد بالسماء المبنية الحسية فالله عليها، أي أن الله تعالى على السماء، كما تقول العرب أو كما يقول الله عز وجل: فامشوا في مناكبها، أي على مناكبها. وقال: لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. فكذلك إذا قيل بأن السماء هنا السماء المبنية فالله فيها، أي عليها سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى في الهروي رحمه الله تعالى في تحت هذا الباب: حد أخبرنا عمر بن إبراهيم بن إسماعيل الإمام، قال حدثنا جعفر بن معالي، قال حدثنا عمر بن هارون، قال حدثنا أبو كريب، قال حدثنا أبو معاوية عن سعيد ابن المرزبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جارية أعجمية سوداء، فقال علي رقبة، فهل تجزي هذه عني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وتأملوا أن الجارية أعجمية، أي أنها لا تتكلم العربية، وفي لفظ أنها تكلمت أي بالكلام القليل، هي أعجمية لكن عندها بعض الكلمات. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين الله؟ فأشارت بيدها إلى السماء، وهذا فيه دليل على جواز الإشارة إلى الله تعالى بالعلو خلافا للجهمية الذين يقولون لا يشار إلى العلو ولا يقال عنه بأي. وهذا الحديث نقض عليه وهو في صحيح مسلم وفي موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جارية أشارت إلى السماء، وجاء في بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى السماء في حديث الحج، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء: اللهم فاشهد اللهم فاشهد، فأشار بها إلى السماء ثم نكت بها الأرض. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الإشارة وأقر الإشارة. كذلك السؤال بالأين في هذا الحديث، سأل النبي صلى الله عليه وسلم بالأين، وفي حديث أبي رزين العقيلي سئل عن الأين أين كان ربنا، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل سأل بالعين أو نطق بالأين وأقر السؤال عن الأين خلافا لما يقوله الجهمية ومن قال بقوله من الأشاعرة. فقالت فأشارت بيدها إلى السماء، فقال: من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله. فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. قال شيخ الإسلام إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى: حديث معاوية بن الحكم أصح إسنادا من هذا، حديث معاوية الحكم أصح إسنادا من هذا. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الدليل على أن الله عز وجل على العرش. عودا لهذا الحديث السابق حديث الجارية، من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل عن الصفة، إذ يتوهم الكثير من الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الصفة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الصفة، وإنما أخذنا من الحديث إثبات الصفة لله عز وجل وهو علو الله سبحانه وتعالى، وإنما كان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الواضح من هذا في هذا الحديث السؤال عن الشهادتين، فكأنه قال: من إلهك الذي تعبدين؟ قالت: الذي في السماء، كما في حديث حصين. قال: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله، فشهدت له بالرسالة. فهنا نطقت المرأة الجارية بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، ولي عليه تعليق منشور في أكثر من الدروس مسموع عليه فيراجع. القصد أن هذا الحديث ليس المراد به من حيث سياقه وإراده إثبات الصفة، إذ أن لو كان المراد إثبات الصفة فكفار قريش يثبتون كثير من صفات الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ما قبل الله عز وجل منهم ذلك وكان موجبا لدخولهم في الإسلام. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سألها عن الشهادتين كأنه يقول: من تعبدين؟ قالت: الذي في السماء، خلافا لحال المشركين الذين يعبدون من في الأرض. قالوا: من أنا من بين البشر؟ قالت: أنت أشهد أنك أنت رسول الله. هذا معنى حديث الجارية، ولفظ معاوية حديث معاوية بن الحكم أصح إسنادا من هذا وهو في صحيح مسلم. قال: حدثنا باب الدليل على أنه عز وجل على العرش. والله تعالى قد نص على ذلك في القرآن الكريم في أكثر من موطن، الرحمن على العرش استوى في أكثر من موطن ثم استوى على العرش وغير ذلك. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحاكم، محمد بن عبد الله الحاكم حق رحمه الله، قال: حدثنا محمد بن محمد الماطي، قال: حدثنا إبراهيم ابن الحسين الكسائي، قال: حدثنا عبد الله بن يحيى المدني، قال: حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله عز وجل الخلق كتب كتابا عنده، كتابا فهو عنده على عرشه: إن رحمتي غلبت غضبي. هذا الحديث يدل على أن العرش حسي، لأنه وصفه بالعندية ووصفه بأنه عليه فهو حسي، والكتاب عنده فوق العرش، خلافا للجهمية الذين يقولون بأن العرش المراد به الملك، ونفوا أن يكون العرش حسيا وإنما جعلوه معنويا لينفعوا علو الله سبحانه وتعالى وأن يكون في جهة العلو، لأنه إذا كان مخلوقا لا بد أن يكون في جهة. فلو سألنا أحدا من الجهمية يثبت حسية العرش وقلنا له: لن نسألك عن أين الله، وإنما نسألك عن أين عرش الرحمن، إن كنت تثبت بأن لله تعالى عرشا. فإن كان يثبت الجهمي أن لله عرشا والعرش حسي عنده، وهذا خاصة في الأشاعرة الذين يزعمون بأنهم يخالفون الجهمية، نقول لهم: لن نسألكم عن أين الله، وإنما نسألكم عن العرش الذي خلقه الله تعالى، إن كنتم تقرون بأن العرش له معنى حسي، له قوائم كما جاء في الحديث حديث الشفاعة الطويل. فإن قالوا: نعم نقر بأن العرش مخلوق خلقه الله تعالى كسائر المخلوقات، نقول هذا العرش أين هو؟ في أي مكان؟ الجواب عندنا نحن في السنة أنه فوق المخلوقات والله تعالى فوقه. أما عند الجهمية لا يقرون بذلك، والأشاعرة لا يقرون، بل أشاعرة أشد تناقض من الجهمية. الجهمية لا يثبتون العرش بالكلية ولا يثبتون وجود الله تعالى بالكلية في الحقيقة، وإنما يثبتون في الأذهان. وأما الأشاعرة هم أهل اضطراب بين هذا وذلك، وذلك أكثر الشكوك هم الأشاعرة، أكثر الشكوك. أما الجهمية فهم على إلحاد وصد عن دين الله عز وجل. وأما الأشاعرة يريدون أن يلعبون على الحدين، ولذلك جاء في بعض كلام أهل العلم أنهم مخانيث المعتزلة والجهمية، فيريدون أن يوافقوا السنة من جهة، وقالوا نحن نثبت، وربما صنف بعضهم كتبا في إثبات الصفات، ولكن عندما يمتحنون بمقالات الجهمية يضطربون، ولذلك كثر فيهم الاضطراب وأنشدوا الأبيات قبل مماتهم، ومنهم من رجع إلى السنة على كدر فيه كالشهرستاني وكالجويني وكالرازي وكالأبي الحسن الأشعري غفر الله له ورحمه. فدل ذلك على أن مذهب الأشاعرة مذهب مضطرب. ولذلك هي ثلاث أسئلة وكله ذكرت في أكثر من موطن من شرح الحموية وغيرها. الأول، أين الله؟ وهذا سؤال يفرون منه ولا يريدونه، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه وسئل به، السؤال الأول. السؤال الثاني، أين عرش الرحمن؟ إن كنت تقر بأن العرش حقيقي، أين هو عرش الرحمن عز وجل إن كان مخلوقا؟ فلا بد أن يكون في جهة، ليس مخلوق. الجنة نعرف أين هي، في علي، والنار في أسفل السافلين. العرش أين هو؟ هو سقف الجنة وهو أعلى المخلوقات، إذن هو في العلو. يقول نعم، إذن الله تعالى فوق جل الله، لأنه قال الرحمن على العرش استوى. هذا السؤال الثاني المفحم. السؤال الثالث سألت به أحد الجهمية في بعض مواطن المناظرة، فقلت له يا فلان أعفيتك من السؤال عن الله بالأين، ولكني أسألك أنت أين أنت بالنسبة لله؟ إن كنت تقر حقيقة بأن الله موجود وجودا حقيقيا يباين به سائر الذوات، فأنت موجود وربي موجود، فلا بد بينك وبين الله عز وجل من نسبة الوجود، لا بد، ما من موجودين إلا وبينهما هذه النسب، إما فوق وإما تحت وإما يمين وإما شمال وإما أمام وإما خلف وإما في الباطن وإما في الظاهر، ثمان نسب لا تخرج موجودات بعضها عن بعض عن هذه النسب، مستحيل. ما من موجودين إلا وبينهما هذه النسب، إما أن تكون أنت أنا وأنت، إما أن تكون أنت أمامي أو خلفي أو عن يميني أو عن شمالي أو فوقي أو تحتي أو في داخلي أو أنا في داخلك، هذه لابد ما بين كل موجودين. فالله عز وجل إن كنت تقر حقيقة بأن الله موجود وأنت تقول عن نفسك بأنك موجود، فأين وجود الله سبحانه وتعالى عن وجودك؟ ما أجاب، وسميتها الحيدة، وشهرت، وهذه مناظرة يمكن ما يقارب عام 1425، يعني قلت قبل المناظرة سأثبت لكم بأن فلان الأشعري لا يثبت وجودا حقيقيا لله سبحانه وتعالى، وفعلا ما أجاب عن هذا السؤال. فإذا هذا السؤال الثالث الذي يفحم به الأشاعرة ومن كان أشد منهم ضلالا من الجهمية، لن نسألك عن أين الله، وإنما نسألك أنت عن نفسك أين أنت بالنسبة لله. كل هذه النسبة الثمان كلها باطلة إلا واحدة، أنني أنا تحت والله فوق عز وجل. نعم، هذه الأسئلة يقول ما هي مميزات هذه الرسالة، وهل هناك شرح مطبوع لها؟ هذه الرسالة ميزتها أنها من إمام المتقدمين، وقد ذكرت في بعض المواطن موجودة مقطع مسجل منشور أنه ينبغي أن تنشر كتب أهل السنة في العصور المتقدمة، وهذه فاضحة يشرق بها أهل الأهواء، لأنهم يزعمون ويلبسون على الناس بأن هذه العقيدة التي جاء بها ابن تيمية إنما هي من عند نفسه وقد ابتدعها وليست للسلف الصالح من قبل، فيقول أنتم تيميون، هكذا يقولون عنا أنكم أنتم أتباع ابن تيمية. وفي الحقيقة ابن تيمية لم يأتي بحرف واحد ما جاء به السلف الصالح، ولذلك أين كانت الفتنة ومتى كانت الفتنة؟ إنما كانت الفتنة على شيخ الإسلام ابن تيمية لما صنف الحموية، لأن الحموية ذكر فيها أكثر من 60 نقل عن من قبله من الصحابة والتابعين وأئمة الدين والمفسرين وعن المحدثين وعن الفقهاء وعن أهل السلوك وعن أهل اللغة في إثبات صفات الله عز وجل. فالميزة الكبرى من هذا الكتاب أنه من إمام متقدم توفي سنة 481 تقريبا، فهو كتاب من أصحاب الأسانيد وقرر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة، فهذه واحدة. الميزة الأخرى أن هذا الإمام إمام مشهور، إمام حجة لا يطعن فيه إلا صاحب ضلالة، بل به تشرق حلوق الأشاعرة. وعن نفسه يقول: أني عرضت على السيف 5 مرات، لا يقال لي ارجع عن مذهبك، وإنما يقال لي اسكت عنه. فكان شديد على أهل البدع عليه رحمة الله عز وجل. وكذلك كان صاحب إسناد، ما كان يحدد إلا بالإسناد، حتى إنهم عابوا عليه ذلك، قالوا: لماذا تحدث بالإسناد؟ وهو يحدث بالإسناد ويوحيل بالإسناد على أصحاب الكتب المصنفة. فكما تقدم معنا حال إلى سنن الترمذي وغيره، فهو يصل نفسه بكتب الأئمة أهل التصانيف، ومع ذلك ما كان يدع الأسانيد وروايتها إلى المصنفين عليهم رحمة الله عز وجل. يسأل الأخ: كيف نبين للناس باب الأسماء والصفات؟ الأسماء والصفات لا شك أن الأخبار فيها على ضربين: ضرب واضح بين محكم، خبر عن الله سبحانه وتعالى لا لبس فيه ولا ضرب، مثل هذا يحدث به الناس: الله الحي القيوم، السميع البصير، الجبار، القدير، هذه أسماء وصفات لله عز وجل لا بأس أن يحدث بها الناس، مثل هذا يبين، تبين لكل الناس ولا بأس، وما جاء في القرآن وكذلك ما جاء في السنة. وأما وهناك من أخبار الصفات ما يخشى، ما يخشى اللبس على الناس فيها، فمثل هذه الأحاديث لا بأس أن يؤخر الكلام عنها، أو يميز بعض الناس عن بعض، فهناك أناس يحدثون بها وأناس لا يحدثون بها، كل ذلك رأفة عليهم، كما جاء في الأثر عن علي بن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما: ما أنت محدث بحديث بقوم بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم، حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فكل ذلك يدل على أن هناك من الأخبار، سواء كان في أخبار الصفات أو أخبار الغيبيات أو أخبار القبر أو الجنة أو النار، ما يخشى أن العامي لا يفقهها ولا يحتملها فهمه، لا بأس أن يحجب عنه ذلك، كما في حديث معاذ بن جبل: لا تبشرهم فيتكئوا. فأحيانا بعض الحق يحجب لا لأنه ليس بحق، ولكن لأن المتلقي ربما لا يحتمله. وأما عموم الصفات فإنه يحدث بها العالم والعامي ولا بأس بذلك، كما في الكتاب والسنة. قال: ما المقصود بالحديث من أحصاها دخل الجنة؟ أهل العلم اختلفوا في معنى الإحصاء، منهم من قال من عدها، ومنهم من قال من جمعها، ومنهم من قال من أحصاها أي عمل بمقتضاها، ومنهم من قال من أحصاها حافظها، وكلها معاني صحيحة داخلة في معنى الإحصاء. يقول في السؤال: كيف تعامل علماء أهل السنة مع زلة العالم في باب من أبواب الاعتقاد؟ ينظرون في موجب الاعتقاد، لأنه الأصل أن أصول الإيمان التي عليها المفاصلة بين أهل السنة وأهل البدع أن صاحب السنة لا يخالف فيها، ومن خالف فيها فهو صاحب بدعة. لكن ربما بعض أهل السنة يحصل منه زلل في بعض فروع مسائل الاعتقاد، في بعض فروع مسائل الاعتقاد، فمثل هذا يعتذر له. ومن أهل السنة من ربما يخطئ في التفسير والتعبير عن أصل اعتقادي، فيتكلم بكلام حمال، فنحن نحمله على المحمل الحسن، هذا هو الواجب. فإن من الظلم والبغي أن يحمل على المحمل السيء، لأنه صاحب سنة، والأولى أن نظن به الخير ونقول لعله أراد بذلك كذا، ولكن أخطأ في الأسلوب وأخطأ في العبارة، وهذا وارد وكثير عند أهل العلم، كثير جدا في عبارات عدة، ومن شأن أهل العلم والعدل أنهم يعتذرون لأهل السنة. وأحيانا قد يكون مراده خير فيحمل على المراد الخير، ما وجدنا محملا لصاحب السنة نحمله عليه. ولي رسالة ذكرت فيها جملة من هذه المعاني التي ربما يتكلم بها صاحب السنة، وهي من مقالة أهل البدع في الظاهر، أو توهم بمقالة أهل البدع في الظاهر، ولكن ينبغي أن يحكم صاحب السنة بحكم أهل السنة وصاحب البدعة بمراد أهل البدعة. فقلت في نصها أنه قد يتفق صاحب السنة مع صاحب البدعة في مقالة، والفرق عليهما كما بين الأرض والسماء، إذ يختلف الحكم عليهما لاختلاف منشأ القول. فصاحب البدعة مراده الضلالة، وصاحب السنة مراده الحق، ولكن أخطأ في العبارة أو أنه انتقل لفظا حمالا. وضربت على ذلك عدة أمثلة كثيرة جدا، موجود المقطع منشور من الأمثلة. مثلا حديث الصورة أشهر الأمثلة، حديث إن الله خلق آدم على صورته. الجهمية يعيدون الضمير على آدم، يقول إن الله خلق آدم على صورته أي على صورة آدم، مع أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال وإسحاق قال إذا من أعاد الضمير على آدم فهو جهمي، هكذا نص على ذلك. طيب هناك جماعة من أهل السنة أعادوا الضمير على آدم، ومنهم إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى أعاد الضمير على آدم ولم يعده على الله، لأن الضمير عند أهل السنة يعود على الله، إن الله خلق آدم على صورته على صورة الله عز وجل، صورة الله عز وجل كما جاء في رواية على صورة الرحمن. طيب ما هو الجواب؟ الجواب أن صاحب السنة تكلم بمقالة قال على صورة آدم على صورة آدم، والجهمية تكلم بنفس المقالة قال على صورة آدم. سألنا صاحب السنة ما منشأ، بحثنا عن صاحب السنة ما الذي حمله على ذلك، وبحثنا عن صاحب البدعة ما الذي حمله على ذلك. جئنا عند الجهمي لماذا أعاد الضمير على آدم، قال لأني لا أثبت الصفة. فدافع الجهمي هو دعوة التنزيه ونفي التجسيم وعدم إثبات الصفة، فإذا هذا هو التجهم، وعين التجهم وعين الضلال، فكفرناه وضللناه. وجينا عند صاحب السنة لماذا أعدت الضمير على آدم، قال لو أنه من أخبار الصفات لا أعدته على آدم، لكن ليس من أخبار الصفات، وقاعدة اللغوية تقول بأن الضمير يعاد على أقرب مذكور، وأنا أعيده على آدم عليه السلام، فأنا لا أثبت، أثبت بأنه صفة وأنا أقول بها. ولذلك أهل السنة لا يختلفون في أصلهم في الصفات، وإنما ربما يختلفون في بعض الأخبار هل هي من أخبار الصفات أو لا، قد يختلفون في ذلك بأن هذا الخبر ليس من أخبار الصفات. وله عدة أمثلة كما قلت لكم في رسالة جمعتها في دفاعي عن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في بعض كلامه في الصفات. يقول في السؤال الذي يليه ما الحالات التي يجوز فيها كتم العلم؟ هذا لا يقدره إلا العالم، العالم الذي يقدر، كما قدر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقدره معاذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم من معاذ، قال أفلو بشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا. النبي يعرف بمعاني القول وآثار القول، فرأى في ذلك الحين الكف عن البشارة. في حديث آخر حديث أبو هريرة قال اذهب ومن لقيته خلف هذا الحائط فبشره بالجنة، لقيه عمر رضي الله عنه فقال أنا أذهب، قال أذهب أن أبشر من وراء هذا الحائط ممن أشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله بالجنة، فدفعه عمر. فالنبي هنا أمر أبا هريرة بالبشارة، وفي حديث معاذ نهى معاذا عن البشارة. فانظروا إلى مقياس النبي صلى الله عليه وسلم في قضية واحدة في معنى واحد، في موطن قال تبشر وفي موطن قال بشر، وكلهم بالمعنى واحد، لأن في ذلك الموطن لما قال لا تبشر النبي صلى الله عليه وسلم عرف حال الناس وأنهم يخشى عليهم أن يتكلوا بهذا الخبر، وفي الموطن الثاني النبي صلى الله عليه وسلم عرف حال الناس وأنه لا يخشى عليهم من الفتنة إذا نشر هذا الخبر. فدل ذلك على أن الذي يقيس الأمر ويزنه هو العالم. يقول هل نفهم من ضرب مثال العسل عدم الإكثار من دروس العقيدة؟ لا، ما قلت ذلك، القرآن كله توحيد من أوله إلى آخره، وقصة آدم تكررت أكثر من موطن، في أكثر من موطن، والنبي صلى الله عليه وسلم خطب كله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، توحيد. لا، المراد بذلك الإغراق والغلو والتجاوز إلى حد يخشى على الإنسان أن يضل بالإغراق فيه، وإلى تكلم في التوحيد وتأصيل التوحيد وتأكيد التوحيد، لكن بيّن للناس وسر في سبيله، تعلم وبعلم من دين الله تعالى. وذلك القرآن الكريم والسنة النبوية، فيها القرآن الكريم فيه توحيد وفيه حكم الاستئذان وفيه مسائل الطلاق وفيه مسائل الفقه وفيه القصص وفيه السير، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فيه التوحيد وعنده إمارة الأذى عن الطريق وقيام الليل والعبادات، لكن ما تغرق نفسك في باب واحد تصبح به وتمسي به. لأني ألاحظ مثلا مستر عذر بالجهل، هناك من الناس من مصنفاته وكتاباته وتغريداته كل شيء في العذر بالجهل، يا أخي بقية الدين لا تفرق في هذا الباب، يخشى عليك. وآخر كذلك الخوارج الرد على الخوارج الرد على الخوارج ويصبح بالرد على الخوارج ويمسي بالرد على الخوارج، يخشى عليك أن تقع في الإرجاء بإغراق كذلك، وقد حقق وقد وقع ذلك. وبالضد من ذلك المرجع صباح مساء، ثم يخشى عليه أن يقع في مذهب الخوارج، وعلى ذلك فقس. إذا خذ الدين كافة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، قال أهل العلم خذ الإسلام بجميع نواحيه. كذلك كلام في العقيدة، تكلم في العقيدة، أبواب العقيدة باب أبواب كثيرة، لكن لو أن شخصا أخذ بابا من أبواب الدين أو باب العقيدة وأخذ كل تقديراته ومؤلفاته وتكراره ويصبح بذلك ويمسي بذلك يخشى عليه أن يضل إذا أغرق وتجاوز في هذا المعنى. السؤال الذي يليه: كيف يكون إحصاء اسماء الله عز وجل حتى ينال الأجر؟ تقدم معنا ذلك. المراد بالإحصاء عدة معاني: جمعها، حفظها، العمل بمقتضاها. بعض الدعاء لما يذكر حديث بعض الدعاة قصده ليس الدعاء لما يذكر حديث إن القلوب بين أصبعين وأصابع الرحمن يقلبها كيف شاء يقلب بين أصابعه، ما حكم فعل ذلك؟ التقريب الأصبعين جاء فيه بعض الآثار، تقريب الأصبعين جاء في بعض الآثار ولا بأس بذلك. والقاعدة سبقا ذكرتها أن تحقيق الصفة لا يعمل إلا بما جاء بالأثر، لا يعمل إلا بما جاء في الأثر أسلم. ولعل هذا كلام المقيم رحمه تعالى في الصواعق المرسلة، وهي مجموعة هذا الأحاديث. مثل حديث الضحك لما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تسألني ما ضحكت؟ قال: لم يا رسول الله، قال: من ضحك الرحمن عز وجل. ومثل حديث قبض النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال: أنا الملك، أنا الجبار، أين الملوك، أين الجبارون، ثم تلا قال: والسماوات مطويات بيمينه، لا بأس، فعلها النبي عليه السلام. مثل آية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إنه كان سميعا بصيرا. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم سبابتي إبهاميه والتي تليها على عيني وعلى أذني، لا بأس بذلك. وهناك حديث عدة في هذا المعنى. فالصحيح في هذا الباب ألا يحقق إلا ما جاء في الأثر، وما عدا ذلك فلا، حتى لا يقع الناس في التشبيه ويتجاوزون في كل ما جاء من أخبار عن ربي عز وجل.